والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب التوحيد باب الشرك، باب من الشرك بلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا معرفة التوحيد والدعوة إليه، ثم بين المؤلف رحمه الله صورا تفصيلية مما ينافي التوحيد أو ينافي كماله، وبدأ ببعض مسائل من الشرك وبدأ بالشرك الأصغر، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك لبس الحلقة التي توضع في العضد أو في الساعد أو في الساق، ولبس الخيط الذي يربط على هذه المواضع أو يعلق بالرقبة أو يعلق بالمنزل أو بالسيارة ونحو ذلك مما يعمله الناس يقصدون بهذا العمل رفع البلاء أو دفع البلاء، رفع البلاء إذا وقع أو دفعه قبل أن يقع بهذه الوسائل. هذا الأسلوب أو هذه الصور التي يعمد إليها بعض الناس في زمننا هذا كغيره مما كان في الجاهلية هي مما يناقض كمال التوحيد. إذا كان الإنسان يعتبر هذه الأشياء أسباب تدفع عنه أو ترفع البلاء، أما إذا اعتقد أنها هي بذاتها مانعة فإن هذا ينتقل إلى أن يكون شركا أكبر، لأنه اتخذها ذات قوة مع الله وأن لها تدبير مع الله. أما إذا جعلها سببا فهو الذي يعتبر شركا أصغر، ذلكم أن الأسباب إما أن تكون شرعية أو تكون تجريبية مبنية على التجربة الظاهرة، كما جاء القرآن أو السنة ببيانه سببا لأمر من الأمور يعتبر سببا شرعيا، ووصف الله تعالى للعسل بأنه شفاء، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لماء زمزم بأنه شفاء، أو أنها تكون من الأمور المعلومة بالتجربة كالأدوية والعقاقير التي يصفها الطبيب للإنسان المريض، فهذه الأمور أسباب قد تؤتي نتيجتها إذا أراد الله، قد يتخلف المسبب إذا لم يرد الله، وليست هي التي توجد الأشياء ولا أو تمنعها أو ترفعها، ولكنها هي أسباب جعلها الله، وجاء الشرع ببيانها أو التجربة أثبتتها. وأما ما يعمد إليه الناس من استعمال الخيط يربط في موضع من البدن أو الحلقة يربطها الإنسان على موضع من أعضائه، فإن هذه ليست من الأسباب الشرعية ولا التجريبية، وحينئذ فتعلق النفس بها تعلق يجعل الإنسان يعتقد أنها ذات تأثير، فلذا كانت من الشرك، لأن الإنسان استعملها من دون مستند شرعي أو عقلي، وظن أنها ذات أثر وتأثير، وهي ليست كذلك. واستدل المؤلف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمشركين، خاطب المشركين، أفرأيتم أي أخبروني، أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور وغيرها مما يدعى من دون الله، ما هو تأثير هذه المدعوات إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل هذه الأصنام أو هؤلاء الموتى أو هؤلاء المدعوين هل يستطيعون أن يكشفوا عني الضر إذا أراده الله؟ والمؤلف رحمه الله استشهد بهذه الآية على موضع لبس الخيط والحلقة، يقول كذلك إذا أن الإنسان وضع حلقة في يده أو خيطا في يده، هل هذا الخيط يبي يمنع الضر الذي يوقعه الله، أو هل يدفع أن يقع الضر الذي قدره الله؟ لا يستطيع هذا الخيط أو هذه الحلقة أن يعمل شيئا، فهذا الخيط أو هذه الحلقة ونحوها لا تمنع قدر الله ولا ترفع ما أوقعه الله، فإن الله جل وعلا هو المدبر لهذه الأشياء وهو النافع الضار. وهذه الحلقة أو الخير أو الصنم أو الولي أو السيد أو غيرها لا دخل لها. وحينئذ فربط الحلقة أو الخير أو نحوها كلها مما يتلافى مع التوكل على الله. قل حسبي الله فهو كافيني، لا احتاج معه الى خيط ولا حلقة. الله جل وعلا هو الذي بيده تدبير الامور وهو على كل شيء قدير، ولا اله غيره ولا رب سواه، بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وعليه يتوكل المتوكلون الذين يفوضون أمرهم لله، يعتمدون على الله، يكلون أمرهم إلى الله يكفيهم، فهو يكفيهم ما أهمهم ويكشف غمهم ويرفع الضر عنهم. سؤال آخر، إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أراد الله تعالى أن يوقع رحمة على هذا العبد، هل تستطيع هذه الأصنام أو هذه المعبودات أن تمنع رحمة الله؟ لا تستطيع. إذن لماذا التعلق بهذه الأشياء؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أي دعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، دعاء العبادة كمن يذبح أو ينذر أو يركع أو يسجد أو يخضع، فهذا دعاء عبادة. ومثل هذا يقع من الذين يذبحون للأضرحة والأصنام والأولياء والصالحين الموتى، يذبحون لهم تقربا لهم، فهذا من الشرك، من عبادة هؤلاء. ودعاء المسألة كمن يدعو صاحب القبر ويقول أريد كذا ويطلب كذا، فهذا من دعاء المسألة، وكلها تدخل في قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر، هل تستطيع هذه الأصنام أو هؤلاء الموتى أو هذه الحلقة أو الخيط أن ترفع الضر؟ والله تعالى أوقعه وأراده ما تستطيع. كما أن الله تعالى إذا أراد بعبده رحمة لا تستطيع هذه الأشياء أن تحول دونها.
عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من سفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيد فإلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد.
ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه دليل من السنة على الموضوع الذي تكلمنا عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، وضعها في يده في ذراعه أو في عضده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ على سبيل الإنكار أو على سبيل الاستفسار؟ والذي يرجح الكثير من أهل العلم على أنها على سبيل الإنكار، لأنه يقول: لماذا وضعتها؟ كيف وضعتها؟ الرجل خال الذهن، لأنهم اعتادوا في الجاهلية أن يستعملوا مثل هذه الأشياء لظنهم أنها ترفع البلاء. قال هذا الرجل: من الواهنة، يعني أنه وضعها من أجل أن ترفع عنه الوهن الذي في جسمه وهو الضعف والهزال. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وقال: انزعها، يعني اخلعها من يدك وأبعدها عنك. لماذا؟ قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا ضعفا وهزالا وبلاء ومرضا، لأن وجودها في جسمك لن تنتفع منها، إنما تكون متعلقا بها ظانا أنها تفيدك وهي لا فائدة فيها. وهذا يترتب عليه شيء من المرض العقائدي، وهو اعتقاد أنك تنتفع بها وأنك تستفيد منها وهي لا فائدة منها، بل إنها تضرك في عقيدتك وتسبب خللا لك في دينك، وترتبط بها ظنا منك أن لها تأثير. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو أنك خرجت روحك وهي عليك لم تتب من استعمالها، فإنك لا تفلح أبدا، لأنك مت وأنت تعتقد أن فيها نفعا وهي ليست ذات نفع، وتموت وأنت تعتقد أن لها تأثير، وهذا في غاية القبح والفساد.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق سليمة فلا أقم الله له، ومن تعلق وجعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق سليمة فقد أشرف.
قال: وله عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة يعني تعلق قلبه بالتميمة واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضر. والتميمة واحدة التمائم، وهي ما يعلق بالعادة عند أهل هذا العمر في الرقبة، مما يكون من خرز أو من غيره، أو تكون حروزا توضع داخل كيس من جلد أو نحوه وتعلق في غالب تطبيقاتها في أرقاد في رقاد الأطفال والصغار لأجل الوقاية من العين كما يظن أهلها. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. والودعة هي واحدة الودع، وهي خرز، ما ليست خرز، هي عبارة عن أحجار أو من جنس ما يوجد مما يخلف به البحر من المحار ونحوها التي توجد على الشواطئ فتجمع وتربط في خيوط، أيضا تستعمل كالتمائم، يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، تنفع أو تدفع عن المريض، أو أنها تصون الإنسان عن أن يقع عليه مرض. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذين الصنفين الذين يعلقون التمائم أو يعلقون الودائع بأن لا يتم الله لهم أمرهم وأن لا يحفظهم، لأن لا يجعلهم في راحة وسكون. لماذا؟ لهذا الفساد العقائدي، لهذا الخلل في الاعتقاد. مع الأسف الشديد يلاحظ في قطاع كبير من عالمنا الإسلامي من يستعمل هذه الحروب على أنها حافظات وتتعلق بها النساء وتصر عليها لأولادها وأطفالها ونحو ذلك. ومنشأ هذا كله هو عدم الثقة بالله وظن أن هذه الأشياء تنفع. الله تبارك وتعالى الذي خلقك عاجز عن أن يحفظك، وهذه القرز أو هذه المحار أو هذه الأحجار هي التي تستطيع حفظك وتصونك. فلهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء لفساد عقائدهم، حيث أن نفوسهم تعلقت بهذه الأشياء وارتبطت بها ارتباطا وثيقا تعول عليه أن يحقق لها مطالبها من دفع الضر وجلب الخير. وهذه أمور لا تكون إلا من الله تعالى ولا يشركه فيها أحد، فكيف تكون هذه الأحجار أو هذا الخرز أو هذه الأربطة شريكة لله في هذا الأمر العظيم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله أمر من تعلق بتميمة، وأن لا يدع من تعلق أو علق ودعا. ولهذا جاء في رواية أخرى من تعلق تميمة فقد أشرك. فالإنسان إذا كان يعتقد أن هذه التمائم لها تدبير وتأثير فهذا نوع من أنواع الشرك، وهذا الأمر جد خطير لا بد أن ينتبه له الناس. ونلاحظ أيام الحج كثير من الناس يأتي ومعه هذه الأربطة في رقبتها أو في عضدها أو في رجلها أو في موضع من بدنه، وكل هذه الأمور مما ينافي التوحيد.
ابن أبي حاتم الحديث أنه رأى رجلا في يده حيث من الأمة فقطع في الكلام قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
حذيفة رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة، ولأنه تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقام وقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد. حذيفة لما رأى هذا الرجل في يده هذا الخيط قام وأنكر عليه باليد. وهذا الإنسان الذي وضع هذا الخيط في يده إنما وضعه لتقيه من الحمى، يعني لا ترتفع الحرارة. هذا الطرف طبيبك ما ترتفع عندك الحرارة، شو تباط هذا بالحرارة؟ هكذا كانت عقائد أهل الجاهلية. فلهذا قام حذيفة وقطع هذا الحب ورماه وأنكر على صاحبه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي أن بعض الناس يكون عنده إظهار لشعائر الدين لكنه لم تخلص عقيدته ولم يحقق توحيده على الوجه الأكمل، وإنما ارتبط بغير الله ولم يتوكل على الله، وإنما صار له تعلق بغير الله كهذه الأربطة والحلق وغيرها التي يضعها هؤلاء، فهذا مما ينافي التوحيد.
في المسائل الأولى
لعل نظرا لكثرة الأسئلة نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا والوالدين وذرياتنا وإخواننا وأقاربنا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويعطيك مضاد حيوي لأن عندك التهاب، هذا المضاد الحيوي في العادة أنه يناسب الالتهاب. إذا أن الله تعالى قدر لك الشفاء وترتب على هذا أثر، وإذا لم يقدر الله تعالى لك الشفاء فإن هذا الدواء لا يأتي بأثر. وكثير من الناس يأخذ مضاد حيوي عنده التهاب ومع هذا ما يشفى. أما بالنسبة للحلقة أو الخيط فلا ارتباط لها بدفع الضر، ليست
من عادتها أنها وليس من طبعها وليس من خصائصها أنها تصبح سببا للتداوي، فهي ليست سبب. أما الأدوية فهي أسباب، والخيط والحلقة ونحو التمائم هذه ليست أسباب، لأن الأسباب كما قلنا في بداية كلامنا إما أن نعلمها عن طريق الشرع أو عن طريق التجربة، وهذه الأشياء ليست في طبعها أنها أسباب، وإنما هي لا علاقة لها بأن تكون أسباب. وإلا فإنه معلوم أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، والإنسان لا بد أن يكون مع فعله الأسباب متوكل على الله. وكما سبق أن ذكرنا في دروس مضت، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أقيد ناقتي وأعقلها إذا أراد أن ينام أم يتوكل على الله؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعقلها وتوكل. اعقلها هو فعل السبب، وتوكل على الله، فالسبب لا يحفظها، هذا العقال لا يحفظها، إنما الذي يحفظها هو الله. لكنك لو أنك تركتها من دون عقال نسب إليك الإهمال والتفريط، فإنها لو قامت وهربت وقال: أنت اللي ضيعت حلالك، أنت اللي ضيعت مالك، ليه ما ربطتها؟ لكن إذا ربطتها فإن هذا الرباط ليس هو الذي يحفظها، وإنما الله تعالى هو الذي يحفظها، فإنها قد همتك.